بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه في باب الموصى به: فالشاة والبعير والثور اسم للذكر والأنثى من صغير وكبير، ويشمل لفظ الشاة الظعن والمعز لعموم حديث في أربعين شاة في أربعين شاة شاة في أربعين شاة شاة. هذا بالنسبة للألفاظ التي يتكلم بها الموصي، كيف تحمل؟ هل تحمل على اللغة الحقيقة اللغوية أم على الحقيقة العرفية؟ سبق في كلام مؤلف أنه قال: فإن اختلف الاسم بالعرفي والحقيقة اللغوية غلبت الحقيقة، لأنها الأصل، يعني الحقيقة اللغوية، ولهذا يحمل عليها كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. واختار الموفق وجماعة يقدم العرف لأنه المتبادر إلى الفهم. لا شك أن القول الثاني الذي قال الموفق هو الصواب، أنه أنها تقدم الحقيقة العرفية. إذا اختلفت الحقيقة اللغوية مع العرفية فإنها تقدم العرفية، لأن هذا هو مراد المتكلم. أما اللغة هذا شيء آخر، أما كلام الشارع، كلام الله تعالى وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم، فإنه يحمل على المعنى اللغوي، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، نزل بلغة قريش، بلغة العرب. أما كلام الموصي هذا شيء آخر، هذا ليس نصا من الشرع، هذا كلام أحد الناس ينظر في مراده. فمثلا الشاة عند الناس اليوم، الشاة في عرف الناس يراد بها ماذا؟ يراد بها الأنثى من الظهر دون المعز دون الذكر. فإذا أوصى موصي قال: أوصي لفلان بشاة، وعنده غنم فيها الذكر والأنثى وفيها المعز وفيها الظعن، يعطى ماذا؟ يعطى أنثى من الظعن، لأن هذا هو مراد المتكلم. فلو أعطي ذكرا من الظعن أو تيسا من المعز فإن للموصى إليه أن يأذى ويقول: لا، أنا أوصي إلي بشاه ولا أريد هذا التيس. إذن يعطى ما يوافق الحقيقة العرفية، أن هذا هو مراد المتكلم. قوله الثور يطلق على الذكر والأنثى، هذا في نظر. قال في الحاشية: في تاج العروس الثور الذكر من البقر والأنثى الثورة، يعني الثور يطلق على الذكر فقط من البقر دون الأنثى. لكن على كل حال هذا بالنسبة للغة، لكن لا شك أنه في عرف الناس إذا قال المتحدث أو قائل ثور لا يريد إلا الذكر من البقر، هذا لا شك فيه من جهة العرف. أما من جهة اللغة فيعني سمعنا أنه فيه قولان، لكن لا شك أن معناه في العرف الذكر بلا شك، وليس فيه اختلاف عند الناس. ويقولون: حلبت البعير يريدون الناقة، يعني البعير هذا لفظ عام حتى في عرف الناس، فلان عنده بعير، هل يراد بالذكر ولا الأنثى؟ يقول: يشمل الذكر والأنثى. لو قال أوصي لفلانا ببعير فإن البعير حتى في عرف الناس يراد به الذكر والأنثى معا، فيعطيه ما يصدق عليه أو يعطى ما يصدق عليه الاسم، بخلاف ما لو قال فحل أو قال ناقة فإنه لا شك أنه يراد بها الأنثى. قال: والحصان والجمل والحمار والبغل والعبد اسم للذكر خاصة، لقوله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. عبادكم جمع عبد، فالعبد والذكر والأنثى أمة، والعطف للمغايرة، وقيل في العبد للذكر والأنثى. الحصان ماذا يراد به في عرف الناس؟ قال: أوصله بحصان، هل يراد بالذكر ولا يشمل؟ ظاهر أنه يشمل، ظاهر أنه يشمل الناس في العوام لا يفرقون بين الذكر والأنثى. إذا قيل فلان عنده حصان يفهم بمعنى خيل، كلمة خيل تطلق على الذكر والأنثى، فعند العامة في عرفهم لا فرق بين الحصان والخيل، فلان عنده حصان. السامع لا يفهم لأنه ذكر ولا أنثى، أنه جنس الخيل بدون تخصيص. فإذا قال أوصي لفلان بحصان كما لو قال أوصي لفلان بخيل، فإنه لا فرق يشمل الذكر ولا أنثى. قال والحجر الأنثى من الخيل، هذا لا يكاد يعرف العامة. والأتان والناقة والبقرة اسم للأنثى قالوا في الإنصاف، والفرس والرقيق اسم لهما أي للذكر والأنثى، والنعجة اسم للأنثى من الظأن، والكبش اسم للذكر الكبير منه أي من الظأن، والتيس اسم للذكر الكبير من المعز، والدابة عرفا اسم للذكر والأنثى من الخيل والبغال والحمير، لأن ذلك هو المتعارف. ولم تغلب الحقيقة هنا لأنها صارت مهجورة. ما هي الحقيقة؟ يعني الحقيقة اللغوية، ما هي الحقيقة اللغوية في الدابة؟ أنه يشمل كل ما يدب على وجه الأرض، كما في قوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. حتى الإنسان يدخل في معنى الدابة، فالدابة كل ما يدب أي يتحرك على وجه الأرض، من إنسان، من حيوان، من حشرات، من طيور، كل ما يمشي يدب على وجه الأرض فهو داخل في هذا. لكنه في عرف الناس إذا قيل الدابة المراد به ما يركب من الخيل أو الإبل أو البغال والحمير. قال ولم تغلب الحقيقة هنا لأنها صارت مهجورة فيما عدا الأجناس الثلاثة أشار إليه الحالثي. على كل حال يعني هذا لا حاجة إلى حفظ معاني هذه الأسماء من جهة اللغة، أن نقول اللغة هنا هي المتأخرة، المقدم هو العرف، فما تعارف عليه الناس فهو المراد. ثم قال باب الموصى إليه، لا بأس بالدخول في الوصية لمن قوي عليه ووثق، أي على الدخول ووثق من نفسه بفعل الصحابة رضي الله عنهم. يعني لو قال قال هل الأفضل إنسان يقبل الوصية أم يرد؟ نقول على حسب حاله، هي خير إذا أوصي بوصايا يعني من الخير كتفريق الثلث على الفقراء المساكين، أو رعاية الأولاد أولاد الميت، أو تزويج البنات ونحو ذلك، هذا خير. لكن إن وثق من نفسه من جهة القوة والأمانة فإنه ينبغي أن يقبل ويستعين بالله وهو على خير وعمل صالح، وإن شك في قدرته أو في أمانته فالأفضل أن يترك الوصية، لأن السلامة لا يعدلها شيء. روي عن أبي عبيدة رضي الله عنه أنه لما عبر الفرات أوصى إلى عمر رضي الله عنه، وأوصى إلى الزبير ستة من الصحابة رضي الله عنهم، وقياس قول أحمد أن عدم الدخول فيها أولى لما فيها من الخطر. لكن كما سبق يقال على حسب الحال، إن غلب على ظني أو تيقن أنه يستطيع أن يقوم بها من جهة القوة والأمانة فإن الأفضل الدخول لأنه عمل صالح، وإن خاف على نفسه فإنه يجب عليه ألا يدخل لأنه سيقدم على إثم، وإن شك وتردد فالأفضل الترك لأنه أسلم. فالأحوال ثلاثة، أن يغلب على ظنه ويتيقن الأفضل الدخول، أن يغلب على ظنه ويتيقن عدم القدرة فالواجب عدم الدخول ويحرم الدخول، وإن تردد فإن الأفضل الترك إثارة للسلامة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر رضي الله عنه كما في صحيح مسلم، يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، فلا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. هذه هي الوصية، كن وصي على مال الأيتام. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر عن أن يكون وليا على يتيم. لماذا؟ ذكر يعني قال أراك ضعيفا، وإلا فإن أبا ذر رضي الله عنه لا شك في أمانته، فهو من خيار الصحابة ومن زهادهم وعبادهم رضي الله عنه وارضاه، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام علم من حاله الضعف فحذره ونهى. يعني لابد من وجود الأمانة وجود القوة، القوة القدرة، يعني يكون عنده علم يعرف كيف يتصرف في هذه الوصايا، كيف يوصلها إلى جهاتها الصحيحة. فإذا لم يكن عنده علم حصل الخلل، إذا كان عنده علم وليس عنده أمانة أيضا حصل الخلل. قال تصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف، لا بد من هذه الشروط. هذه شروط في الموصى إليه أن يكون مكلفا، فلا تصح الوصية إلى صغير أو مجنون رشيد، لا تصح إلى سفيه، لأن الصغير والمجنون والسفيه لا يتولى أمر نفسه، فكيف يكون وصيا على غيره؟ عدل، يعني هذا من جهة الدين أن يكون صاحب أمانة، إجماعا يعني لا خلاف في هذه الشروط، ولو ظاهرا أي ولو كانت العدالة ظاهرة، أي مستورا ظاهر العدالة. إيش معنى العدالة الظاهرة؟ يعني ترى شخصا يصلي في المسجد ولا يظهر عليه أثر الفسق، ولم تجربه في معاملات معينة، فلو سئلت عن فلان ماذا تقول؟ تقول والله الظاهر أنه رجل صالح، رجل محافظ على الصلاة، لا يعرف عنه إلا الخير، لكني ما جربته في بيع وشراء معاملات، فلا أعرفه تماما، لا أعرف معرفة باطنة عن معاملة، إنما أعرف معرفة ظاهرة، رجل ظاهر الخير والصلاح، حافظ على الصلاة، أخلاقه طيبة، صادق الحديث، لا يعرف عنه شيء من الشر. هذه العدالة الظاهرة تكفي، لأن العدالة الباطنة صعبة، صعبة. لو قيل لا من عدالة باطنة لا صار في مشقة، فالإنسان يصعب أن يختبر الناس. من يختبر؟ لا يختبر إلا قلة، صار بينه وبين شخص تجارة أو معاملة أو سافر معه سفرا طويلا وعرفه في مختلف الحالات، هذه أمور نادرة صعبة، فغالب معرفتك للناس معرفة ظاهرة، فتكفي العدالة الظاهرة. قل ولو أو أعمى، أو أعمى لأنه من أهل الشهادة والتصرف فأشبه البصير، يعني لو أعمى إلا إذا كانت الوصية تعلق بشيء لا بد فيه من النظر، يعني لا يمكن أن يقوم بهذا العمل إلا عن طريق النظر، فإن الأعمى لا يستطيع القيام به. أو امرأة، لأن عمر رضي الله عنه أوصى إلى حفصة رضي الله عنها، أو رقيقا له أو لغيره لأنه يصح توكيله فأشبه الحر، لكن لا يقبل أي العبد إلا بإذن سيده، لأن منافعه مستحقة له فلا يفوت عليه بغير إذنه. ولا تصح وصية المسلم إلى كافر بغير خلاف قاله في الشرع. يعني العبد الأصل فيه أنه من أهل الوكالة، كذلك الوصية، لأنه رشيد وعدل، لكن منافعه مملوكة، فإذا أذن السيد بأن يكون العبد وصيا أو وكيلا فلا مانع، لأن العبد فيه الشروط: بالغ، عاقل، رشيد، أمين، عدل، فلا مانع من توكيله أو من أن يكون وصيا، لكن لابد أن يأذن سيده، لأنه لا يستطيع أن يقوم بهذا العمل إلا بإذن السيد، لأن منافعه مملوكة. أما الكافر فلا تصح إليه بلا خلاف، لأنه تشترط العدالة، فإذا كان المسلم الفاسق لا يصح أن يكون وكيلا، فالكافر من باب أولى. قال وتصح من كافر إلى كافر، عدل في دينه، لأنه يلي على غيره بالنسب فيلي بالوصية كالمسلم. ويعتبر وجود هذه الصفات عند الوصية لأنها شروط للعقد فاعتبرت حال وجوده والموت، موت من؟ موت الموصي، لأنه إنما يتصرف بعد موت الموصي فاعتبر وجودها عنده. يعني أوصى إلى شخص عدل ولكن فسق هذا الوصي قبل موت الموصي، فمات الموصي وهذا العدل تغير وزالت عدالته، هنا نقول لا تصح الوصية، أن الشرط لابد أن يستمر إلى الموت، لأنه سيباشر الوصية بعد موت الموصي، والآن ليس أهلا لمباشرة العمل لأنه فسق قبل موت الموصي. العكس بالعكس، لو أوصى إلى صغير ثم بلغ قبل موت الموصي، بلغ قبل موت، مات الموصي والصغير بالغ رشيد، يصح أن يكون وصيا؟ قل نعم يصح أن يكون وصيا، لأن المقصود أن يتولى العمل ويكون حال توليه منطبقة عليه الشروط من البلوغ والعقل والعدالة. إذن المعتبر المهم عند أو بعد موت الموصي، هذا الأهم. فلو كان فاسقا ثم صار عدلا بعد موت الموصي فإنه يصح تصح الوصية، لأن المقصود أن يباشر الوصية والشروط منطبقة. قال ويعتبر وجود هذه الصفات عند الوصية والموت، لأنه إنما يتصرف بعد موت الموصي فاعتبر وجودها عنده، وللموصى إليه أن يقبل وأن يعزل نفسه متى شاء، لأنه متصرف بالإذن كالوكيل، وللموصى إليه أن يقبل. لكن بعض العلماء يرى أنه إذا لم يوجد عدل ولم يوجد حاكم فإنه لا يصح له أو لا يجوز له أن يترك الوصية، لأنه تضييع لحق أخيه الميت. يعني لما مات الميت قيل للوصي فلان أوصى إليك برعاية أولاده، تزويج بناته، أو بقضاء دينه، أو بتفريق ثلثه، قال أنا لا أقبل، هل يلزم؟ الأصل أنه لا يلزم، الأصل أنه لا يلزم، يعني هذا عمل يعني تطوع، هذا تطوع لا يلزم به. لكن إذا كان هذا المال الثلث الذي أوصى به إليه سيضيع، ليس هناك أحد سيوزع هذا الثلث، وعلم من حال الميت أن ثلثه سيضيع، فإن هنا لا بد أن يقبل، لأن عدم القبول تضيع لمال أخيه المسلم. فإذا كان هناك حاكم عدل فإنه لا يقبل، يذهب إلى القاضي ويقول أنا لا أقبل هذه الوكالة، والقاضي يجب عليه أن يقيم عدلا ينفذ هذه الوصية. لكن لو كان القاضي ليس بعدل، ويغلب على الظن أنه لو ذهب إلى القاضي وأعطاه أو ترك الوصية أن المال سيضيع، يأخذ القاضي ومن معه، لأن بعض القضاة قد لا يكون عدلا ولا ينفذ وصية، ويعرف من حال هذا القاضي أنه ليس بعدل. المقصود أنه إذا غلب على ظني أو تيقن أن يضيع المال أو تضيع الوصية فإنه يجب أن يقبل حفظا لمال أخيه، هذا يكون كإنقاذ مال الغير إذا تعين ومع القدرة فإنه يجب أن ينقذه. وهل له أن يوصي؟ نقول إذا لم يجد قاضي مثلا، ولا ستأتي هذه المسألة، نعم ستأتي، هل له أن يوصي؟ هذا مخرج ثاني، يعني لو فرضنا وصي إليه ولا يريد أن يقوم بالوصية والقاضي ليس بعدل، ماذا يصنع؟ عليه مشقة في القيام بالوصية، وقادر، لو كان عاجزا لم يجب عليه أصلا، لكنه قادر عنده القوة والأمانة، لكنه لا يحب أن يقوم بهذه الوصية والقاضي ليس بعدل، فإنه فيه مخرج آخر وهو أن يوصي. فهل له أن يوصي؟ هذا بتفصيل سيأتي في محله. وللموصى إليه يقبل وأن يعزل نفسه متى شاء، لأنه متصرف بالإذن كالوكيل، منصرف بالإذن يعني بإذن الموصي كالوكيل. الوكيل سبق الوكالة أن الوكيل له أن يعزل نفسه له أن يعزل لأنه متبرع فله أن يعزل نفسه متى شاء. قال وتصح الوصية معلقة كإذا بلغ أو حضر أو رشد أو تاب من فسقه فوصي وتسمى الوصية لمنتظر. أو إن مات زيد فعمر مكانه وتصح مؤقتة كزيد وصي سنة ثم عمر لقوله صلى الله عليه وسلم في جيش مؤتة أميركم زيد فإن قتل فجعفر فإن قتل فعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم رواه أحمد والنسائي والوصية كالتأمير. كل هذه أمور واضحة أو إشكال. ويجوز أن يوصي إلى نفسين لما روي أن ابن مسعود رضي الله عنه كتب في وصيته أن مرجع وصيتي إلى الله ثم إلى الزبير وابنه عبد الله. وإن وصى إلى رجل وبعده إلى آخر. وبعده هذه محتملة لكن معنى أنه أوصى بعده يعني بعد أن أوصى إلى زيد أوصى إلى عمر يعني أوصى إلى زيد اليوم وبعد يوم يومين شهر شهرين أوصى إلى عمر. ما قال عمرو بعد زيد لا معناه أوصى بعده في المدة لكن لو قال وصي زيد وبعده عمرو فإن زيد هو الذي يباشر الوصية وإذا مات أو عجز جاء عمرو مكانه. هذا يكون كالترتيب على الناس زيد ثم جعفر يعني ترتيب لكن المعنى أنه أوصى بعد ذلك يعني اليوم كتب وصيته وصي زيد ثم بعد شهر كتب وصية ثانية وصي عمر ما قال بعد زيد لا أوصى بعده أي في الوقت أو كتب وصية الأولى في يوم كذا ثم الثانية بعده بعد الأولى بمدة وقال وصي عمر. هل المعروف التاريخ وصي زيد هذه كتبها اليوم وصي عمر كتب بعد سنة مثلا فهل الوصية الثانية تنسخ الأولى؟ الجواب لا لأنه لم يقل وكنت أوصيت مثلا زيد والآن أوصي بعمر أو قال مثلا هذه ناسخة للتي قبلها. أحيانا يوجد للميت أكثر من وصية يوجد له ورقة ورقتين ثلاث يكتب هنا أشياء هنا أشياء هنا أشياء فإذا وجدنا هذه الوصايا ولو عرف التاريخ فإن الثاني لا تنسخ الأولى إلا إذا تعارضت معها وهنا ما في تعارض هنا ليس هناك تعارض لأنه قال وصي زيد وبعد ذلك قال وصي عمر إذن في الواقع أنه أوصى إلى كم إلى اثنين ولم يعزل الأول إذن نقول الاثنان وصيان كل واحد منهم وصي وهم على حد سواء ليس للأول ميزة على الثاني لأن الوصية لا تنفذ إلا بعد الموت فلا فرق بين أن يوصي اليوم ثم يوصي بعد سنة ما دام أنه لم يمت فالوصايا كلها واحد فيعمل بالاثنين. قال وإن أوصى أو وصى إلى رجل وبعده إلى آخر فهما وصيان إلا أن يعزل الأول. لو قال عزلت زيدا وأوصي إلى عمر هذا واضح إلا أن يعزل الأول وليس لأحدهما الانفراد بالتصرف إلا أن يجعل ذلك إليه. يعني قال أوصي زيد ثم بعد ذلك قال أوصيت عمر بتفريق ثلثي على الفقراء والمساكين من يفرقه؟ فرقانه معا وليس لزيد أن ينفرد بالتفريق وكذلك ليس لعمر أن ينفرد بالتفريق لأنه أوصى إليهما جميعا فلا بد أن يتشاورا وأن يتفقا على التفريق لأنه أوصى الاثنين من أجل أن يكون الرأي صادرا عن اثنين فهو أقرب للصواب من رأي الواحد. لا ما فيه وقال أوصيت بثلث الفقراء مساكين ووصي في تفريقه زيد هذه الأولى ثم الثاني نفسه قال أوصيت بثلث الفقراء مساكين ووصي في تفريقه عمر، نفس الوصية. فهل نقول الوصية الثانية ناسخة للأولى؟ الجواب لا، لأنه لم يذكر فيها النسخ، ما عزل زيدا، إنما هو الواقع أنه وصل اثنين، هذا وصل أولا ثم وصل الثاني ثانيا، فهما وصيان. قال وليس للوصي أن يوصي إلا إن جعل ذلك، إن جعل له ذلك كالوكيل. سبق في الوكالة أن الوكيل ليس له حق التوكيل إلا أن يجعل له، يقول وكلت فلانا بكذا وكذا وله حق توكيل الغير، كما هي صيغة الوكالات الموجودة الآن في كتابة العدل، يذكرون هذه الجملة وله حق توكيل الغير. أما إذا لم يذكر هذا فالأصل أن الوكيل نائب عن الموكل، فليس له أن يوكل، لأن الموكل أسند إليه القيام بهذا العمل فقط، وليس ولا يملك إلا ما ملكه الوكيل، لأن الوكيل هو صاحب الشأن، أذن له بالتصرف فقط ولم يأذن له بالتوكيل، فإذا ليس له إلا التصرف وليس له التوكيل، إلا إذا كان يعجز عن هذا الأمر، هذا توكيل ضمني أو أوصى أو وكله، يعني وكيل وصالة وصية واحد ووكل شخص آخر بمثلا نقل متاع، نقل أشياء ثقيلة، معروف أن الوكيل لا يستطيع نقل هذه بنفسه، إذن سيوكل، يعني يأتي بأشخاص ينقلون هذا المتاع أو هذا الأثاث من هذا البيت إلى البيت الآخر، أو ما شابه ذلك من أعمال، أو عمل لا يقوم به الوكيل عادة، مثل لو وكله بتنظيف مثلا الأشياء القذرة، تنظيف مثلا أزقول البيارات وما شابه ذلك، وكل شخص بأن ينظف هذه البيارة وكذا، معلوم أن هذا الشخص لا يبشر بنفسه، إذن هذا توكيل ضمني، فله أن يوكل من يقوم بهذا العمل. إذن الوكيل أو الوصي ليس له التوكيل إلا في حالات، حلل أن يعجز، حلل أن ينص أو يأذن له الوكيل، الحالة الثانية أن يعجز عن القيام بالعمل بنفسه، الحالة الثالثة إذا كان العمل لا يقوم به الوكيل عادة، والوصي مثله. لكن كما سبق في المسألة الأولى، إذا وكله أو أوصى إليه، خلنا في الوصية، إذا أوصى إليه بمثل قيام رعاية الأولاد وتزويج البنات، والوصي لما علم الوصية قال أنا لا أريد القيام على أولادي هذا الشخص، أنا عسى يقوم على أولادي، كيف أقوم على أولاد هذا الرجل، أنا لا أريد هذا مع قدرته على القيام، لكنه لا يريد، فنقول يذهب إلى القاضي ويرد هذه الوصية، والقاضي يجب عليه شرعا، هذا من أعمال القاضي أن يوصي إلى ثقة وعدل يقوم بهذه الوصية. فإن علم من حال القاضي أنه ليس بعدل وأنه سيضيع هذه الوصية، فإنه هنا يجوز له أن يوصي إلى آخر عدل، لأن هذا من باب الضرورة، أنه لا يستطيع أو لا رغبة له بالقيام بهذه الوصية وعليه مشقة، يعني صعبا يلزم بأمر لم يلزمه به الشارع، فيستطيع أن يوصي، يقول الآن ماذا أصنع، أنا لا أحب أن أقوم بهذه الوصية، علي حرج ومشقة، ربما أتهم بأكل ماله هذا الثلث الذي سوزع الفقراء، أنا في غنى عن هذه المشاكل وهذه الاختلاف، قد يأتي الورثة يقول أنت أكلت مال أبينا وكذا، فيقول أنا في غنى عن هذا، فماذا أصنع؟ نقول إذا بلا القاضي، قال أنا أعرف القاضي، مثلا إذا كان القاضي في البلد ليس أمينا معروف بأكل الوصايا، نقول لا تبرأ ذمتك بالذهاب إلى القاضي، لأنك تعلم أنه سيضيع هذه الوصية، إذن ما هو المخرج؟ المخرج أن يوصي إلى عدل، شخص ثقة أمين قوي أمين يعهد لي، لا بس هذا من باب الخروج من هذا المأزق على وجه لا يحصل فيه تضييع للوصية، هذا لا بأس فيه، حالة أشبه بالضرورة ليخرج من هذه الوصية على وجه لا يكون فيه ضياع لها. وليس للوصي أن يوصي إلا إن جعل له ذلك كالوكيل اختاره أبو بكر وضعه كلام الخرقي، وعنه له أن يوصي لأنه قائم مقام الأب فملك ذلك كالأب، قال معناه في الكافي. يعني ما دام المسألة فيها خلاف نضيق قضية الوصية أو جواز الوصية من الموصي، نقول الأصل أن الموصي لا يملك أن يوصي إلى غيره، هذا الأصل، لكن له أن يوصي إذا تورط في هذه الوصية وشق عليه القيام بها، هنا يكون مخرجا. أما إذا كان لا يريد القيام والقاضي موجود يذهب للقاضي ويخرج ويرد إليه الوصية، لكن إذا لم يكن هناك قاضي وعلم أنها ستضيع فيوصي من باب الضرورة. قال ولا نظر للحاكم مع الوصي الخاص إذا كان كفءا، وإنما للولي العام الاعتراض لعدم أهليته أو فعله محرما، قاله الشيخ تقي الدين. نعم القاضي لا نظر له، يعني لو قال القاضي اعترض على الوصي لماذا تفعل كذا لماذا تفعل كذا، فليس لن يعترض ما دام الوصي كفءا، يعني قوي أمين صرف تصرفا صحيحا، فهو أولى من القاضي لأنه وصي خاص والقاضي وصي عام، فالخاص مقدم. فصل أي في الموصى فيه. ولا تصح الوصية إلا في شيء معلوم ليعلم الموصى إليه ما وصي به إليه ليحفظه ويتصرف فيه كما أمر. لازم لابد أن يحدد فلان وصي في تفريق الثلث أو في قضاء ديني أو في تزويج مثلا بناتي وما شابه ذلك، لابد أن يعين شيئا معين حتى يعرفه الموصى إليه. يملك الموصي فعله لأنه أصيل والوصي فرعه، ولا يملك الفرع ما لا يملكه الأصل، هذا واضح. لابد أن يكون الأصل له فعل ما أوصى به لأن الوصي فرع، فإذا كان الأصل لا يملك فالفرع من باب أولى. كقضاء الدين وتفريق الوصية ورد الحقوق إلى أهلها كغصب وعارية وأمانة، وكإمام أعظم يوصي بالخلافة كما أوصى أبو بكر لعمر رضي الله عنهما وعهد عمر إلى أهل الشورى. والنظر في أمر غير مكلف من أولاده وتزويج مولياته، يعني موليات هذه أعم من بناته، لأن يعني قد يكون هناك أخوات، مولية أعم من بنت، قد تكون بنتا قد تكون أختا نحو ذلك. والنظر في أمر غير مكلف من أولاده وتزويج مولياته، ويقوم وصيه مقامه في الإجبار. هذا المذهب أن الأب له أن يجبر البكر، والصواب أنه لا إجبار لا من الأب ولا من الوصي من باب أولى. ولا تصح وصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر ولا، لماذا؟ قالوا لأنها لا تملك النظر على أولادها، إذا مات الأب فإن الأم ليس لها أن تقوم على الأولاد، هذا مشهور ماذا. وفي قول آخر أن للأم الرشيدة أن تقوم على الأولاد، وهذا هو الذي عليه العمل اليوم، فإن كثير من الناس إذا مات فالأم هي التي تقوم على الأولاد، تحفظ أموالهم وتنفق عليهم وتقضي الديون إذا كان على الميت وهو زوجها ديون، فهذا هو الواقع الناس اليوم، ولا أحد يعترض على الأم الرشيدة في قيامها على أولادها، لكن إذا لم تكن رشيدة هذا شيء آخر. أما إذا كانت عاقلة رشيدة أمينة فإن كثيرا من النساء تكون عاقلة أمينة رشيدة، فإذا مات زوجها حفظت التركة وصارت تنفق على الأيتام إن كان هناك أيتام وتقوم على الأولاد تربيهم، لكن لا شك لكن لا شك أنها لا تزوج البنات، هذا معروف أن المرأة لا تزوج، وفيه نص لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، رواه أبو داود. لكن بالنسبة للقيام على الأولاد فلا مانع لعدم الدليل، وكم من امرأة ها خير من مئات الرجال في عقلها وفي أمانتها وفي حسن تصرفها، فلا مانع أن تكون أن تقوم على الأولاد يعني القاصرين بحفظ أموالهم والإنفاق عليهم وتربيتهم وقضاء الديون على الميت وتنفيذ الوصية إذا كان له وصايا، لا مانع. فإذا كانت المرأة لها هذا الحق فإن الوصية تكون فرعا عن الملك، من ملك شيئا جاز أن يوصي لأنه الأصل، ومن لا يملك فليس له أن يوصي. قال: ولا تصح وصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر، ولا وصية الرجل بالنظر على بالغ رشيد لعدم ولاية الموصي حال الحياة. هذا واضح، إذا أوصى الأب أوصى شخصا أن يقوم على أولاده البالغين الراشدين، هل له ذلك؟ الجواب لا. ولو جاء الوصي يتحكم في الأولاد البالغين الراشدين فليس له ذلك، جاء يأخذ أموالهم تبقى عنده ينفق عليهم، ليس له ذلك. من بلغ رشيدا فإنه يدفع إليه ماله وليس لأحد أن يقوم عليه، إلا إذا بلغ سفيا فإنه يحجر عليه، أما البالغ العاقل الرشيد فليس لأحد أن يحجر عليه. قال في الشرح: وأما من لا ولاية له عليهم كالإخوة والأعمام وسائر من عدا الأولاد فلا تصح الوصية عليهم، لا نعلم فيه خلافا، إلا أن أبا حنيفة والشافعي قال: للجد ولاية على ابن ابنه وإن سفل انتهى. يعني هذا يدل على أن الوصية فرع عن ملك التصرف، فإذا كان يملك التصرف في هؤلاء أو في هذا الأمر فله يوصي، فأولاد أخيه وأولاد أعمامه ليس له عليهم ولاية فليس له أن يوصي عليهم. قال: لا باستيفاء الدين مع رشد وارثه وبلوغه لانتقال المال إلى من لا ولاة له عليه. لو قال: خذ ديوني التي على الناس، أنا أطلب زيدا كذا وكذا وكذا، أقبضه منهم، ومات الموصي وأولاده قد بلغوا رشدوا، هل له أن يقبض الديون؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الدين ملك لمن؟ للأولاد، والأولاد راشدون، فليس له أن يقبض الدين لأن هذا حجر على الأولاد. فإذا جاء يقبض الدين قالوا له: لا تقبضه، هذا مالنا ونحن الذين نقبضه. بخلاف قضاء الدين، قضاء الدين يجوز ولو كان له أولاد راشدون، لأن الدين هذا على الميت فهو يقول له: أقضي ديني من تركتي. فالأولاد الراشدون ليس لهم حق في التركة إلا بعد قضاء الدين. فإنسان قد يخاف من أولاده أن لا يقضوا ديونه فيوصي إلى عدل أمين ثقة، يقول: يا أوصي لفلان بقضاء ديوني من تركتي. فليس الورثة يعترضوا، لأن الورثة لا حق لهم في التركة إلا بعد قضاء الدين، فيقضي الديون ثم بعد ذلك يقتسمون التركة. قال: ومن وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره لأنه استفاد التصرف بالإذن فكان مقصورا على ما أذن له فيه كالوكيل، وإن صرف أجنبي أي من ليس بوارث ولا وصي الموصى به لمعين في جهة الموصى به فيها لم يضمنه لمصادفة التصرف مستحقة. يعني شخص أوصى بثلثه إلى الفقراء، فجاء شخص اجتهد ووجد الثلث فأخذه، أو أوصى بمال معين أوصى بمال معين، قال مال الفلاني كبعير أو ما شابه ذلك يكون في سبيل الله أو للفقراء، فاجتهد شخص وأخذ هذا البعير ودفعه للفقراء، هذا نقول لا بأس به وليس عليه ضمان لأنه صرفه، هذا معين، بعير معين صرفه في جهته المستحقة فلا ضمان عليه، لكن لو صرف إلى غير الجهة المستحقة فإنه يضمن. وإذا قال له ضع ثلث مالي حيث شئت أو أعطه أو تصدق به على ما شئت لم يجز له أخذه، لأنه منفذ كالوكيل في تفرقة مال، ولا دفع إلى قاربه الوارثين، قاربه الضمير يعود على من؟ على الموصى إليه، يعني الموصى إليه ليس لم يأخذ المال له، ولا يعطي أولاده لأنه متهم بمحاباتهم، مع أن الموصي عمم وأطلق، قال ضع ثلثي حيث شئت أو أعطه من شئت. طيب لماذا لا يجوز أخذه؟ لأنه لم يعين جهة معينة، قال ضع ثلثي حيث شئت، هو رأى أن يضعه لنفسه أو رأى أن يضعه لأولاده، فلماذا لا يجوز؟ مؤلف يقول لا يجوز ولا إلى ورثة الموصي نص عليه، قال ولا دفع إلى قاربه الوارثين أي قارب الموصى إليه ولو كانوا فقراء نص عليه، لأنه متهم في حقهم، متهم في محاباة أولاده ورثته، ولا إلى ورثة الموصي نص عليه لأنه قد وصى بإخراجه فلا يرجع إلى ورثته، هذا ينافي، لو أراد أن يكون لأولاده أي الموصي لما أوصى به، لأن المال سيؤول إلى ورثته، فلما قال أخرج ثلث ضع ثلثي حيث شئت فهم منه أنه لا يعطيه أولاده، يعني هذا يبطل الوصية، يعني هذا يبطل الوصية، فالمال سيرجع إلى الورثة لو لم يوصي، فعلم أنه أراد أن يخرجه عن ورثته. لكن لو قال قائل ما المانع من أن يأخذه؟ قال ضع ثلثي حيث شئت وشاء أن يضعه لنفسه، لأن أقول لأن هذا المعنى المقصود منه ضع ثلثي حيث شئت، يعني في إيش؟ في أعمال الخير، واضح أن الإنسان ما أخرج ثلثه أوصى به بعد الموت لا يريد ماذا؟ يريد الأجر، يريد الأجر، ولا سيما أنه مات فهو أحوج ما يكون إلى الأجر بعد موته، لكنه فوض النظر إلى الموصى إليه لأنه يراه أمينا قويا عنده معرفة وعنده أمانة، فقال ضع ثلثي حيث شئت، يعني في أفضل شيء، هل يضع في بناء مسجد أو حفر بئر أو صدق على الفقراء أو كتب يشتري به كتب يقفها كتب علم أو ما شابه ذلك، فهو فوض إليه النظر ليختار الأفضل، فهذا ليس يعني إباحة، يفعل ما شئت يعني إباحة له، لا هذا تفويض لهذا الرجل والموصى إليه أن يختار الأفضل للموصي. أو تصدق به على من شئت، تصدق به على من شئت وهو فقير، تصدق به على من شئت، هذه يعني احتمال فيها أكبر من الأولى، الأولى الأمر فيها ظاهر، لكن الثانية قد يقول الموصى إليه ما المانع أن أخذه أنا فقير، وهذا يقول تصدق به على من شئت يعني من الفقراء، وهذا الوصي الموصى إليه فقير وأولاده فقراء، فلماذا لا يأخذه؟ بعض الناس يأخذ إذا جاءه شيء من هذا القبيل، سواء وكالة أو وصية، وكالة في الحياة شخص أعطاه مبلغ من المال زكاة أو صدقة عامة قال اصرفه على الفقراء، إذا أخذ المال قال أنا من الفقراء وأخذها له، فهو يقول ما في بأس، هو قال أعطى الفقراء وأنا فقير فلماذا لا أخذ؟ الفقهاء يقول لا يجوز أن يأخذ، لماذا؟ قالوا لأنه أولا يحابي نفسه فسيأخذ ولو لم يكن بذاك في الفقر، لأن الإنسان مجبول على محبة نفسه ومحبة الخير لنفسه، فقد يأخذ مع عدم تحقق الفقر تماما. والأمر الثاني أن الموصي أو المتصدق اللي هو الوكيل الموكل لو أراده لقال خذ لك، لأنه أمامه يعرفه، واضح؟ أمامه هو يخاطبه، سواء في الوكالة يخاطبه يعطيه المال يقول خذ يا فلان هذا المال فرقه على الفقراء، لو أراده لقال خذه لك، ما حاجة يقول فرقه على الفقراء. فكونه يقول فرقه على الفقراء هذا دليل على أن الموكل لم يرد الوكيل، هذا هو تعليل الفقهاء أنه متهم وأن الوكيل أو الموصي لم يرده، ولو أراده لنص عليه. فالأحوط أن لا يأخذ، وإذا كان فقيرا فليبين، يقول للوكيل، في الوكالة الأمر فيها سهل، يقول للوكيل أنا فقير أخذ ولا لا، ننظر يمكن المتصدق لا يرى أنه فقير، يقول لا أنت يعني حالك لا بأس به، عندك الكفاية والكمال، الكماليات لا حدود لها، وهذا الآن يريد أن يشتري بهذا المال أشياء من الكماليات، فقد لا يقتنع الموكل بفقره، فإذا الأحوط له بلا شك ألا يأخذ إلا إذا استأذن. إذا كان الأمر وكالة أن الوكيل حي استأذن، قل أنت قلت لي فرق هذا المال أخذ منه، قد يقول له خذ النصف، خذ الثلث، خذ الربع، أو لا تأخذ، لأنه يعني لا يقتنع بفقره، وقد يقول خذه، أنا ما علمت أنك فقير، مدام أنك فقير خذه لا بأس. إذن لابد أن يستأذن صاحب المال. أما بعد الموت فلا سبيل للاستئذان، لأن الوصية تنفذ بعد الموت، فالأحوط ألا يعطي، ألا يأخذ وألا يعطي أولاده. لكن بعض العلماء يقول إذا كان أولاده فقراء فقرا لا شك فيه، يعني لا شك أو لا يختلف اثنان في فقرهم، فقر مدقع، فلا بأس أن يعطيهم. لماذا؟ لأنهم فقراء بلا شك، وهذا قال اصرفوا على الفقراء، فيصدق عليه أنه وضع الثلث في الفقراء، لكنه الأفضل أن يستشير عدلا أمينا، يستشير آخر، يقول أنا عندي وصية كذا وكذا من المال، تعرف حالي وتعرف حال أولادي، ما رأيك كم أخذ، حتى لا يحابي نفسه، أنه قد يأخذ أكثر من حاجته، والإنسان مجبول على حب المال فهو متهم، والإنسان إذا كانت له مصلحة يعني لا يرى الأمر واضحا، حبك الشيء يعمي ويصيب، فخروج من هذا يعني السبيل الاحتياط أن يستشير قويا أمينا يطلعه على الحال، لأن الموصي قد مات، فيستشير أمينا يقول الله الوضع كذا وكذا، أوصاني فلان بتفريق ماله على الفقراء وأنت تعرف حالي هل آخذ أم لا، فإذا قال له العدل الأمين خذ كذا وكذا فلا بأس، لأنه الآن احتاط لنفسه، يعني الآن نقول إنه لم يتأول لأنه استشار ثقة تبرأ به الذمة. إذن هذا هو الأحوط أن لا يأخذ إلا إذا استشار. ومن مات ببرية، نكمل بس عشان بيأذن، قال ولا إلى ورث الموصي، هذا سبق، ومن مات ببرية ونحوها كجزائر لا عمران بها ولا حاكم حضر موته ولا وصي له بأن لم يوصي إلى أحد، فلكل مسلم أخذ تركته وبيع ما يراه منها كسريع الفساد والحيوان، لأنه موضع ضرورة بحفظ مال المسلم عليه إذ في تركه إتلاف له. إذن هذا فرض كفاية على من حضر هذا الميت الذي لم يوصي، يعني وجد إنسان قد مات وعنده أموال، عنده أغنام، عنده أبقار، عنده إبل، عنده أشياء طعام وما شابه ذلك، فإنه هنا الآن فرض كفاية على من حضر، لابد أن يقوم أحد الحاضرين بحيازة ماله والإصلاح، هذا في سفر الآن، فالحيوان يبيعه، يعني يصب عليه أن يوصله إلى ورثة الميت، أنه في سفر بعيد صعب نقل الحيوان، يحتاج إلى مؤنة من طعام وقد يموت، فإذا رأى المصلحة في بيع الحيوان فله بيعه، إذا رأى المصلحة في بيع ما يسرع الفساد كالطعام يبيعه، فيفعل ما فيه المصلحة، يحفظ ماله ويوصله إلى ورثته. فلكل مسلم أخذ تركته وبيع ما يراه وتجهيزه منها إن كانت موجودة، أي التركة، يعني يدفع من تركته من ماله الذي مات وهو معه في التجهيز، إذا كان تجهيز بمال كالتغسيل والتكفين والدفن، وإن جهزه من عنده، يعني ما وجد مالا مع هذا الميت فجهزه من عنده، وله الرجوع، وإلا جهزه من عنده وله الرجوع بمغارمه على تركته، يعني يرجع على التركة حيث وجدت، أو على من تلزم نفقته غير الزوج إن لم تكن له تركة، يعني إذا جهزه من عنده فهل له الرجوع؟ نقول نعم إذا نوى، لأنه لا يلزمه أن يجهزه من عنده، لكنه الآن محسن متبرع، فنقول جهزه وإذا نوى الرجوع رجع. يرجع على من؟ يرجع على التركة إن وجدت بعد ذلك، فإن لم توجد رجع على من تلزم نفقته من أب أو ابن أو قريب وارث يرجع عليه. قال غير الزوج، أن عندهم ما عندهم في المذهب أن الزوجة لا يجب عليه تجهيز زوجته إذا ماتت، لأن العلاقة تنقطع بالموت، والنفقة مقابل استمتاع، والاستمتاع ينتهي بالموت. هذه مسألة معروفة في المذهب وفيها خلاف، والأقرب أنه يجب عليه، أن الزوجية باقية ولو بعد الموت، وهي زوجته في الآخرة إذا مات على الإسلام، فالعلائق لا زالت باقية. يجوز للزوج أن يغسل زوجته وأن ينظر إلى عورتها بعد الموت، فدل على أن العلائق باقية ولم تنقطع بالكلية. وقال إن نوى الرجوع، يعني لا يرجع إلا بالنية، إن نوى الرجوع لأنه قام عنه بواجب، ولئلا يمتنع الناس من فعله مع الحاجة إليه، ويصدق في نيته، يصدق إذا قال أنا نويت الرجوع فإنه يعطى ما بذل، وإن لم ينوي الرجوع فليس له الرجوع، أن يكون تصدق عليه، يعني دفع هذا المال للتجهيز صدقة، فلا يجوز أن يعود في صدقته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعمل صالح، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.